بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، في باب الحوالة يذكر الفقهاء تعريف لهذه الكلمة ويضبطون نطقها، يقولون بفتح الحاء وبكسرها فيقال حوالة والحوالة، وهي في اللغة معناها الانتقال، أحال الشيء وأحلت الشيء وكذا أي نقلته، فالحوالة معناها الانتقال من حال إلى آخر. وأما في الاصطلاح الفقهي فهي انتقال الدين من ذمة إلى ذمة، انتقال الدين وتحويل الدين، وإن شئنا نقول الحق تحول الحق من ذمة إلى ذمة، والمقصود من ذمة شخص إلى ذمة شخص آخر. طيب، ما مثال ذلك؟ أن يكون عندك أنت لشخص يطالبك بألف درهم، وعند شخص آخر لك أنت تطلبه ألف نفس المبلغ، فلما جاء يطلبك الحق الشخص الذي لك عنده هذا المبلغ، جاء يطلبك قلت له أحيلك على فلان الذي أطلبه أنا هذا المبلغ، فهنا نقلت أنت هذا الحق وهذا الدين من ذمتك إلى ذمة الآخر، إلى ذمة الآخر. فهذا هو معنى قولهم انتقال الدين أو الحق من ذمة إلى ذمة. والحوالة هي من باب حسن القضاء والاقتضاء، وهي من باب التيسير على المعسر أيا كان من هذه الأطراف، وهي من باب الإحسان والمعروف، وفيها تسهيل وتيسير. طيب، ما هو دليل هذه القضية، قضية الحوالة؟ دليلها جاء في السنة، فقد روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظل، ومن أحيل على مليء فليحتل. طبعا الحديث رواه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظل، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع، وفي بعض الروايات فليحتل أو حيل فليحتل. وهذا الحديث كما قلنا متفق عليه، فهو أصل لهذه القضية، بل الإجماع بعد ذلك قام على مشروعية الحوالة. فإذا عرفنا معناها الآن وهو انتقال ذمة إلى ذمة، يمكن أن نبين شيئا قد يلتبس، وهو لو أن الشخص الذي بينك وبينه حق أحلته ليستوفي عينا، لا ليستوفي دينا، إنما ليستوفي عينا، فهل هذا يسمى حوالة؟ قالوا: لا يسمى حوالة، لكنه يسمى ماذا؟ يسمى وكالة. فهذا الفرق الآن بين باب الوكالة وباب الحوالة، أو هو من الفروق الجوهرية بينهما حتى لا يخرط الإنسان. فإن كان دينا أخذ أحكام الحوالة، وإن كان عينا أخذ أحكام الوكالة. ولذلك من شروط الحوالة أن تكون في دين، تكون في الذمة، وعليه إذا كان كذلك فلا يجري فيها ما يعرف بخيار المجلس. خيار المجلس لماذا؟ لأن خيار المجلس يكون في الأعيان ولا يكون في الديون، لا يجري خيار المجلس في الديون والذمة، إنما يكون في الأعيان. وأيضا تأخذ أحكام الديون كما عرفناه في باب السلم، ولذلك في شرط من ضمن شروط الحوالة شروطا تشبه شروط السلم، بحيث يراعى فيها ما يتعلق بالربويات، إذا كان هناك شيء ربوي فلا يكون هناك مثلا تفاضل أو شيء من الأمور التي تؤثر على شيء يكون فيه ربا أو نحو ذلك. فمن الشروط التي اشترطوها قالوا: رضا المحيل وقبول المحتال، الذي يحيلك لابد أن يكون راضيا بهذه الإحالة. لو فرضنا أن القاضي ألزم الشخص بالإحالة، وقال الشخص: لا أريد أن أحيله. طيب، أنت فقير ما عندك مال، فأحله على من له مال لك، من عنده مال لك أحله عليه، فيقول مثلا يأبى، فيأبى أن يحيل، فهل له أن يأبى؟ قالوا: إحنا شرطنا الرضا، فلو أبى فله ذلك. لكن القاضي إذا رأى أن الحق سوف يضيع فهنا لابد أن يلزمه، فيكون هذا الشرط شرط الرضا هو الأصل، لكن في بعض الصور قد لا يلتفت إلى هذا الشرط. بقي عندنا رضا من؟ رضا المحال عليه. المحال عليه مطلوب بهذا المال سواء لزيد أو لعم، فإذا أحيل عليه فإنه يقبل. ومن الشروط التي اشترطوها قالوا: أن يكون هذا الدين الذي تمت الإحالة به أن يكون مستقرا. ما معنى مستقرا؟ قالوا: يعني يكون ثابتا، ليس عرضة للفسخ، ويكون الدين لازما. فمثلا هذا الدين قد يكون مهرا، المهر الذي للزوجة إما أن يكون قبل الدخول أو بعد الدخول، فأيهما الثابت وأيهما غير الثابت، أيهما المستقر وأيهما غير المستقر؟ قبل الدخول لا يكون مستقر، إنما الاستقرار يكون بعد الدخول، فإذا دخل الإنسان فقد استقر المهر للمرأة، وليس يعني هناك مجال للتراجع. أما قبل فكما تعرفون وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرض، فهو ليس مستقرا كاملا. وهذا أنا ذكرت هذا حتى أبين لكم ما معنى قولهم أن يكون الدين لازما ومستقرا. فمثال آخر: الثمن بعد تسلم المبيع. الثمن بعد تسلم المبيع يكون لازما، الثمن بعد تسلم المبيع يكون لازما، وليس كذلك قبل تسلمه، يعني قبل قبض المبيع لا يكون مستقرا ولا يكون الدين الثمن لازم، هو دين لكن ليس بلازم، لكن بعد التسلم يكون لازم. وكما قلنا بعد الدخول في المهر يكون لازم الصداق. الثمن الآن في زمن الخيار، هل هو مستقر أو غير مستقر؟ غير مستقر، لأنه قد يتراجع الشخص. ومع هذا قالوا بجوازه. لماذا؟ بجواز الإحالة فيه. لماذا؟ قالوا: لأنه يؤول إلى اللزوم. إذن عندنا ما يكون لازما وما يؤول إلى اللزوم هو في حكمه. فهذه صور على كل حد ذكروها بشروط الحوالة: قضية استقرار هذا الدين ولزومه، أو ما يكون آينا إلى اللزوم. هذا أمور تراعى في الحوالة عندما تحصل، أو يكون شخص مصلح بين الطرفين، أو يكون قاضيا بين اثنين اختلف وتنازع، فإنه يراعي مثل هذه الأمور ويبحث عنها حتى يصحح الحوالة أو يبطلها. طيب، وبقي معنا شيء أخير، وهو شرط ذكروه. قالوا: يعني يتفق الدينان، نعم، أو تماثلهما. لماذا هذا الشرط؟ ولأن يتفق الدينان قدرا وصفة، يعني ذكروا أشياء، لأن هذا دين، والدين يتحرج الفقهاء فيه فيشترطون له شروطا تضبطه حتى لا يقع الإنسان في الربا. يقول التماثل حتى لا يقع في التفاضل، وجنس حتى يكون شعير مع شعير مثلا، بر مع بر، وهكذا. ليش؟ لأنه دين. حتى قال بعضهم إن الحوالة صورتها بيع دين بدين، وبيع الدين بالدين بعض الفقهاء يمنعه، أو جمهور الفقهاء يمنعونه. طب لماذا هنا سمح فيه؟ قالوا لمسيس الحاجة استثني. المهم أن الإجماع قام على جواز الحوالة، سواء من قال بجواز بيع الدين بالدين أو لم يقل، كلهم يجمعون على جواز بيع الدين بالدين في الحوالة. لكن اشترطوا هذه الشروط حتى لا يعني يكون في هذا الدين شيء من الربا أو نحو ذلك. فاشترطوا، قالوا يشترط اتفاق الدينين، يعني يقصدون المحال به والمحال عليه. اشترط اتفاقهما في الجنس وفي الوصف وفي الوقت وفي القدر. هذه أربعة أمور ذكر. في الجنس كما قلنا بر مع بر، يعني كله في الذمة، شعير مع شعير، تمام. وأن يكون في أيضا في ماذا؟ في الوصف. الوصف يعني جيد وجيد، أو رديء مع رديء، بحيث لا يكون هذا جيد وهذا رديء، تمام. يعني قد يقال صاع بصاع، إلا أن صاعا جيدا وصاعا رديء. قالوا لا بد أن يكون كلا الصاعين إما رديئين وإما جيدين. وكذلك قالوا في الوقت، قالوا أن يكون أن يتفق الدينان في الوقت. يعني كيف؟ يعني في التأجيل مثلا، إذا كان مؤجلين لابد أن يتفق في الأجل. كيف؟ قالوا يعني أحد الدينين بعد الشهر والآخر بعد الشهرين. قالوا لابد أن يتفق بذلك. لكن هناك من ناقش أصلا في هذا الشهر، قال فيها أنه قد لا، ليس بالضرورة أن تكون مطلوبة في حذافيرها، فأحيانا قد لا يشترط بعض هذه الشروط. وهذا يرجع بعد ذلك للمجتهد. وهذا يعني بالفعل أنت عندما تقول أنه يعني يشترط في الدينين أن يكون في الأجل أجلهما واحدة، طيب ما الحكمة؟ هذا لا يؤثر ولا يكون يعني ما له علاقة بالربا. إذا قلنا هذا يحل في شهر وذاك في شهرين، ورضي هذا الطرفان وجعلوا لهما وقتا، صاحب الشهرين رضي أن يتقدم، وصاحب صاحب الشهر رضي أن يتأخر، ما الإشكال في هذا؟ ولذلك هذه الشروط إذا رأيناها في كتب الفقهاء عند المناقشة، بعض هذه الشروط ليس بالضرورة العمل بها، إلا يعني هي ذكرت. لماذا ذكرت؟ لأنه أحيانا قد يكون في تلاعب، فإذا وجد التلاعب وكان هو الظاهر في عمل الناس، فهنا يشدد عليهم بهذه الشروط. عند فساد الذمم وخراب الذمم ونحو ذلك، فإنه يشدد عليهم بهذه الشروط. وأعتقد أن الفقهاء إنما وضعوا هذا لحسم مادة التلاعب. هناك عندنا الحوالة التي هي حوالة، ماذا قلنا؟ حوالة الدين، وتكلمنا عنها، من شخص لآخر ذمة، من ذمة لذمة. بقي عندنا حوالة وهي حوالة المال، حوالة المال من بلد إلى بلد آخر. يقول قالوا إن هذه الحوالة من بلد لآخر تأخذ صورة، فأحيان الحوالة قد تكون بنفس العملة، يحول 100 ليرة مقابل 100 ليرة، يعني يحولها بنفس العملة، ليس دولار بليرة أو ليرة بدولار، وإنما بنفس العملة، أي العملة أيا كانت، دولار بدولار أو عملة ليرة بجنسها، وهكذا. فهذه لا إشكال فيها، وهي جائزة. وما يؤخذ في ذلك من مقابل هو مقابل الأجر الذي يقوم به الصراف، أجر له في حدود المعقول، هذا أجر له ليس له علاقة بالزيادة، تمام. وأما إذا خدمك شخص فيها بدون أجرة، فهذه يسميها الفقهاء السفتجة، وهي أن تعطي شخصا لأنك تخشى من الطريق، وأمن الطريق خاصة في السابق ما كان واحد يستطيع يحمل معه المال الكثير، فتعطي شخصا هنا مال وهو له مال في المكان الفلاني، فيقول اذهب وخذه من وكيلي هناك، فتعطيه ثم تذهب وهناك تأخذ هذا المال، فهذا يسمى السفتجة، ولا مقابل فيها، بدون أي مقابل، فهذه تسمى ماذا؟ السفتجة. وإن أخذ مقابل أصبحت المسألة كالوكالة. طيب هذه صورة من صور الحوالة. في عندنا صورة أخرى، صورة ثانية، أن تتغير العملة، تغير العملة دولار بليرة أو نحو ذلك، وهذا كثير يحصل، هذا يحصل كثير. وهنا لابد أن تجري أن يكون هناك عملية تجرى، وهي عملية الصرف، قبل أن تجري أن نجري عملية التحويل. أول عملية الصرف، تعطيه الدولار وتقول له يصرفه إلى ليرة، بعد أن تصرفه إلى ليرة تحول المبلغ الذي، فتعود المسألة الأولى. لكن المسألة الأولى ما احتجنا إلى هذا، لأن العملة واحدة. هنا لما اختلفت العملة مهدنا للصورة للرجوع بها إلى المسألة. فالأولى حتى يخرج من هذا الحرج، وهو حرج فعلا، أن تصرفها من بدري، تقول للشخص الذي سيحول تستطيع أن يستلمها فلان، هل يمكن يستلمها فلان بنفس العملة؟ إذا قال لا أو لا أدري أو ليس بيدي، يقول إذا حولها من الآن، وحولها ليرة من الآن. هذا هو هذا المخرج الشرعي الذي يبعد عن الحرج. بقي شيء أختم به، تنبيه في هذه الحوالات المالية، بقدر الإمكان أن نختار المصارف والبنوك الغير ربوية. فإن قال قائل هل يتصور وجود الآن شيء غير ربوي؟ نقول إن لم يتصور وإن كان لا بد من هذا، فالأقل فسادا، الأقل فالأقل، تمام. لماذا؟ لأن المال الربوي إذا اختلط بالمال الحلال يكون عند الإنسان ماله مخلوط ومعاملته مخلوطة. قالوا إذا غلب عليها الحرام، إذا غلب الحرام على الحلال، فإنه يكره التعامل إلا لمصلحة. وكما تعرفون اليهود يتعاملون بالربا، ما في إشكال، كل يهودي في الغالب أنه أو بل هو كذلك يتعامل بالربا، لأن هذا عندهم أساس. فالتاجر اليهودي هو يتعامل بالربا، وغير التاجر يتعامل بالربا ولا إشكال عنده. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل دعوة اليهودي على الطعام، فدل على أن من في ماله خلط بين الحلال والحرام، لكن ولو كانت أغلب معاملته في الربا أو في الحرام فإنه يجوز مع الكراهة، مع الكراهة، فإذا وجدت مصلحة قلت الكراهة. طيب، فإذا استطعنا أن نتجنب هذا كله إلى خيار آخر فلا حرج، بعدا عن الحرج، فهو الأبقادي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.